لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصين، وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم، فنفوز فوزا عظيما. رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحود، وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد. ولم أنسى النساء غدا تفرت إلى نعش الشهيد ابن الشهيد، بنات الواحي حول النعش حامت، وقد دارت على بدر سعودي. سووا فهذه قبلت كفا خضيبا وشميت تلك وردا في الخدود. وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى، أعيدي على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير جدودي بطل علي الأكبر ونينا وفتح العين وقال لي وصلني بعجل للخيم يا حسين للخيام وصلني وخل النوح تالي وبصدرك يا ابويا شيلني وجمع اوصالي ويم العليل والدعاء وينظر احوالي وحتى تجيني الوايا قلدة تشد الجرح زين يا بوصلني الخواتي وسط البيوت عند الحرام ودي يا ابو سكنه انا اموت وجن بقلب ليله من الحسرات مفتوت بعدي وبعداك يا ابن حيدر تلتجي ودني يا ابويا العمتي زينب اراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها قال لي يا عقلي مهجتي حجياك فراها لازم بشيلك للمخيم يا ضي العين لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح وعن جثتك يا صبي عيني وين انا روح لو قلت لما اقضى العلي بالشمس مطروح لازم تقلي جايان جبت الولد يا حسين لكن بليلة انش الفكر يا حلو الأطباع لا عاينت جسمك يا عقل موزع وزاع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاع لكن عين الله يا على ضجتها النساوي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عطروا مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إذا أردنا أن نحكم بشكل واقعي ومنصف على أي حركة ما تغييرية إصلاحية على مدى الدهور والأزمان، وحتى نكون منصفين في الحكم على هذه الحركة أو الثورة ما شئت عبر، وحتى نعلم مدى الإنجاز الذي قام به صاحب هذه الحركة أو الثورة، لابد أن نقرأ الوضع الذي كان يعيش فيه، البيئة التي كان يعيش فيها، الأجواء كيف كانت، الناس كيف كانوا. بعد ذلك نستطيع عند استعراض إنجازات هذا الشخص نعرف مدى التأثير وما هي التضحيات الجسام والعظيمة التي قام بها هذا المصلح أو هذا الثوري أو هذا الحركي. وإلا من غير هذه المقدمة نكون غير منصفين وغير واقعيين ولا مجردين. لابد إذا أردت أن تحكم على أي شيء لابد أن تتعايش مع الظروف. فلان من الناس كيف أنجز إنجاز؟ ما يصير تقرأ الإنجاز فقط، لابد أن تقرأ ما قبل الإنجاز شنو كان الوضع، وتقرأ ما بعدها مجيء هذا المصلح كيف كان الوضع، حتى تعرف مدى الفرق بين الأمرين وبين الوضعين. فإذا أردنا أن نعرف مدى التحول والطفرة الكبيرة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة بل في هذا الكون بأكمله، لابد أن نعرف ما هي الحياة والظروف التي عاش فيها رسول الله قبل ذلك. فعند استعراض حياة العرب مثلا والجزيرة العربية فيما قبل الإسلام والتي يعبر عنها بالجاهلية الأولى، وطبعا ليش سميت بالجاهلية الأولى؟ لأن يبين بأنه في هذا الزمان وما بعده سوف ننتقل أيضا من بعد هذا التطور وهذه العظمة التي أوصلنا إليها رسول الله وأهل البيت، نرجع إلى جاهلية ثانية، سوف ترجع الأمة إلى جاهلية ثانية، والآن قاعد نشوف معالمها، معالم هذه الجاهلية الثانية. وإلا اليوم يوجد بعض التصرفات لا تبتعد كثيرا عن الجاهلية الأولى، وسوف يتضح الآن الكلام. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى أمة، إلى بيئة يوجد فيها كثير من الأخلاقيات الغير صحيحة، ممارسات عادات تقاليد ليست صحيحة ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا ما بينته السيدة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها عندما كانت تقول في خطبتها: كنتم تقتاتون القد والطرق. شنو قد؟ القد يقولون جلد الإبل كانوا يشونه بالنار ويأكلونه. شلون منظر مقزز، جلد ولا ومال إبل ويشوى بالنار بعد ذلك يؤكل، وبعد تشربون الطرق. طرق شنو؟ يقولون الماء المتجمع في المستنقعات بعد هطول الأمطار. احنا نسميها شنو؟ نقعة، مو يعني يجمع ما يسقط مطر على الأرض، يتجمع هنا مثلا نقعة هنا نقعة هنا نقعة كذا، فكان الماء يكون آسن. شنو آسن؟ يعني متسخ وسخ، له حتى رائحة نتنة تتقزز أجلكم الله، حتى الحيوانات أن تشرب منه، وكانوا يشربون من ذلك الماء. فهذه إلماحة نوعا ما من السيدة الزهراء من خلال هذه الكلمات توضح ما هو الوضع والحياة التي كانوا عليها في ذاك الزمان، وعندهم بعض الأمور والعادات العجيبة التي نهى عنها القرآن ونهى عنها الله بعد ذلك، ومنها مسألة وأد البنات مثلا، بحيث أنهم كان الواحد منهم بمجرد أن يبشر بالأنثى كما يقول القرآن ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. شوف يدور من مكان لمكان ويتخشش عن الناس، ليش؟ قال مو جايبين لي أنثى، جايبين لي بنت. فيأيدونها في التراب، شو يسوون يعني؟ يحفرونها الحفيرة وهي عايشة وهي على قيد الحياة تدفن، وطبعا موجود كثير من الذين اعتبروا بعد ذلك من الرعيل الأول والصف الأول، من قام بوأد 13 بنت عنده، يحكي لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يقول أنا عندي 12 بنت كلهم خليتهم بالتراب، إلى أنه مرة من المرات البنت 13 كنت مسافر وزوجتي حبلى حامل، رجعت من السفر سألت ماذا أنجمتي شنو جبتي لنا، فيقولون صار سقطا، هي تقول له صار سقط مات والآن دفناه، وهو مو سقط، جابت بنت أيضا، لكن شلون تقول للأب؟ فلو قالت له بأنها بنت سوف يكون مصيرها مصير أخواتها، فأعطتها إلى الجيران حتى يربونها. ورا وقت طبعا كبرت هذه البنت، صارت تلعب في الطريق، شافها وسبحان الله يقول لك بعد ساعة الدم، يعني بالدم الإنسان يعرف، أحس بطريق أو ما بأن هذه البنت لها علاقة به يعني، فجاب البنت وصار يستدرجها في الكلام، من أنت، من أبوك، من أمك، كذا، أين بيتكم، كذا، وطفلة ببراءة الطفولة صارت تعطي كل المعلومات، بالنتيجة عرف بأنها شنو، أنها ابنته. يقول أخذها إلى الصحراء وحفر لها حفرة، وهي الطفلة بكل براءة الطفولة شو تسوي؟ تنظف من على لحية اللئيمة ومن على ملابسه آثار الغبار والتراب، وكل ما احتاج مي كانت شو تسوي؟ تعطيه الماء. طفلة يشوف أبوه يشتغل بشغلة ما يدري شو القضية يعني. فعلى كل حال بعدما جهزت الحفرة يقول أخذ تلك الطفلة ودسها في التراب وهي تستنجد، أبا أبا تقتلني وأنا حية؟ أبدا. هو يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم يهتز مني طرف. يقول على كل حال، فنريد نقول هذه الأجواء ما قبل رسول الله، هذه أجواء الجاهلية. بعد كان إذا الواحد يجيبون له ولد من جاريته، وعندنا احنا الزواج او الوطء يجوز بحالتين، اما بالزواج والعقد الشرعي او بملك اليمين يقولون، يعني اذا كانت امته يجوز شنو وطئها، وحتى الاولاد اللي يجوا من عليه يعتبرون شنو اولاد شرعيين وكذا وينتسبون له. بس في ايام الجاهليه يختلف الوضع، كان من يؤتى له باولاد من الجاريه من الامه لا يعتبرون اولاد بل يعتبرون عبيد كامهم ولا ينتسبون له، بل يعتبره من العار والشنار عليه بأن فلان أولاده. فنريد نقول رسول الله جاء إلى أجواء هكذا كانت مشحونة بأخطاء كثيرة بعادات كثيرة طقوس كثيرة، فجاء وأوجد تحولا عظيما في هذه الأمة. لذلك فلسفته وفلسفة بعثة هذا الرسول بينها القرآن الكريم، هو الذي بعث في الأميين، وحتى يتم الحج عليهم شنو قال؟ في الأميين رسولا منهم، مو جاب لهم واحد غريب عليهم حتى يقولون جبت لنا واحد غريب لا يفهم علينا ولا نفهم عليه، رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني حاول أن يغير منهم أناس متخلفين أناس لا يعلمون من العلوم شيء، إلى أن جعل منهم وطلع منهم شخصيات فذة، يعني مثل عمار ومثل سلمان ومثل مقداد ومثل حذيفة بن اليمان ومثل أبي ذر، من أناس كانوا لا يفقهون شيئا، حفاة، يقول بعض المنقولات التاريخية كانوا يطوفون حول البيت، شوف على شلون الوضع، يعني يطوفون حول البيت، الرجال يطوفون ليلا عرات، بس النسوان يخلون يطوفون حول البيت عرات بس بالنهار، شلون المسألة كانت؟ يعني تخيل إلى وين كانوا، حضيض يعني، تسافل ما لحد، إلى أن جعل منهم شيء كبير، جعلهم يطؤون على بساط كسرى بأرجلهم، ذاك اللي بالبادية حافي الأوساخ إلى ركبته، صار بعد ذلك يجلس على كرسي كسرى. هكذا جعل منهم الرسول، غير منهم نفسيات، غير فيهم. والعجيب أن هذه كلها تغير في ويش مدة تعتبر قياسية 23 سنة، موشي. إذا رجعنا في تاريخ الأنبياء السابقين 23 سنة وقت قياسي. بعضهم يقول لا 23 سنة واجد، أنا أقول لك أعطيك مثال فقط لواحد من الأنبياء، نبي الله نوح عليه السلام. ترجع إلى كتب التفاسير وكذلك كما صرح القرآن، كم سنة في قومه؟ 950 سنة. ملتفت للعدد، 950 سنة. شقد اللي آمنوا بنوح؟ أنا شايف بأقل الروايات أو أكثر الروايات على الأصح 25 واحد. 950 سنة 25 واحد يؤمن، عجيب. فهنا لابد يسأل واحد طبعا حتى نكون نوضح المسائل، الخلل في نوح يعني كقائد معصوم ومن أولي العزم، مبادئ التي جاء بها والدستور اللي جاء به نوح باطل؟ لا والله، من عند الله سبحانه. فيبين الخلل من الأمة التي كان يعيش معها وفيها نوح. ولازم ما يوصل إلى نتيجة إذا أقرب الناس إليه كان ضده. تخيل بأن زوجته وابنه أكثر الناس المخالفين له. سامع قضية ولده، يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. والزوجة شلون؟ القرآن يوضح حالتها، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة جاية من الزوجة، وطبعا بين القوسين نبين الموضوع. طبعا نحن كمدرسة أهل البيت وكما يعني يقول ابن عباس بأن الخيانة المقصودة هنا مو الخيانة الجنسية مثل ما قال البعض. احنا ننزه الأنبياء وزوجات الأنبياء عن الفاحشة، يوجد غيرنا يقول هذا الكلام، لكن مذهب أهل البيت ليس فيه هذه الأمور. نحن نختلف مع زوجات بعض الأنبياء ونقول فلانة فلانة سوت كذا سوت كذا، لكن مسائل فاحشة وهذه الخيانة الجنسية أبدا نحن ننزه زوجات الأنبياء عنها. زوجة رسول الله فلانة نقول أخطأت، خرجت على إمام زمانها، تسببت بخروجها بقتل أكثر من 70,000 من الطرفين. صحيح نقول هذه أخطاء وقعت فيها، لكن ما نقول كلام آخر. على كل حال ابن عباس شي يقول في فسر خيانة زوجة نوح؟ ابن عباس يقول خيانة زوجة نوح كانت أولا ايش كانت تسوي؟ كانت تشيع بين الناس بأن نوح مجنون، يقول للعالم لا تصدقونه ولا تأخذون عليه، هذا مجنون، معتوه، ضرب في دماغه في عقله. ويبينها تهمة الجنون مو منتهية من ذاك الزمان لليوم. أي واحد يريد تغيير وإصلاح في أمة أو مجتمع ما أقل ما يتهم به بالجنون، ما لاحظين إلى اليوم؟ شعب يطلع يقول ريد حقوق ريد كذا، قال مجانين ومعتوهين. فلان يدافعون مثلا عن بلدهم، قالوا مجازفين مغامرين. فيبين هذه سالفة الجنون موجودة في كل زمان ومكان، أي مصلح أي ثوري أي مغير قالوا عنا مجنون. وطبعا نوح بعد كأنما من عمله الخارجي معهم أعطاهم حجة أن يقولون عنه مجنون ويصدقون دعوى زوجته، بحيث إيش كان يسوي؟ كان يسوي السفينة ويصنع السفينة وين؟ في الصحراء. زين واحد يسأل سفينة بهالضخامة اللي كان يشتغل عليها نوح بعد ذلك شلون بتجي إلى الماء؟ فقالوا هذا أكيد مو صح، يعني مثل ما قالت زوجته، وإلا أحد يسوي سفينة ويصنع سفينة بهالضخامة بالصحراء شي يجيبها للماء بعد ذلك؟ هو كان يعرف بأنه سوف يأتي طوفان وكذا وغيره، بينما هم على كل حال رأوا في هذا الفعل بأنه جنون. زين والخيانة الثانية ماذا كانت تفعل زوجة نوح؟
يقولون بأنها كانت عين جاسوسة بحيث شو تسوي؟ تنقل أخبار بيت نوح وما يحصل في بيت نوح إلى الأعداء. أي واحد يجي مثلا يؤمن بنوح بدين نوح كانت تأتي إلى الأعداء إلى الحكام إلى الظالمين في ذاك الزمان، ترى فلان آمن بنوح، ترى فلان كذا، فتعرف بعد يأخذ هذا الشخص يضيق عليه كذا، ينكل به، يقتل، يعذب. فهكذا كان وضع نوح. فلذلك عندما ما استطاع يعني مثلا يعطي أو ينفذ دعوته بشكل دقيق ويأتي بثمار كثيرة لهذا الوضع، كما يقولون لوجود المانع، والله المقتضي صحيح، مانع موجود. فنريد نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قام به بالتحول في الأمة يعتبر إنجاز عظيم. 23 سنة بالنسبة ل 950 سنة فرق كبير شاسع، تحول ما ممكن أن يوصف، وغير مو بأناس عاديين، غير بأناس بعضهم شايرين قلبه وحاطين صخرة مكانه. وقلنا بليلة البارحة عشان تتذكرون، يعني هذول اللي شفناهم اليوم مهات الشعور الطويلة واللحى الطويلة، داعش وغير داعش، كلهم ترى أبناء هؤلاء، يعني قلوب جلمد مثل الصخور. يعني يتكلم إياه الرسول بأدب كذا، يجيك مثلا يتصرف غير تصرف، مثلا يجر الرسول من ثيابه يقول له يا محمد أعطني مما أعطاك الله، هذا مال الله ليس مالك ولا مال أبيك. هكذا كان يتعاملون مع الرسول، وناس قساد غلاظ يعني، ومع ذلك ويا الوقت استطاع أن يغير فيهم، سوى منهم شخصيات. وكثير كثير الأمور الآن نحكي عن إنجازات الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، نريد لنا ليالي وليالي وليالي. زين، سؤال، بعد ما اطلعنا ولو بشكل بسيط على إنجازات الرسول مع هذه الأمة وكيف أنه أوجد التحول والتغير في أمة كهذه، المنطق والعقل ماذا يقول وماذا يحكم؟ ما يقولون وهل جزاء الإحسان إلا شنو؟ إلا الإحسان. رسول الله بعد هالتضحيات كلها، أنت الآن لو إنسان يجيب لك أبسط أمور يعني هدية بسيطة، العقل المنطق يقول لابد تقول له على الأقل شنو؟ شكرا إذا ما أعطيت نفس الهدية. ويعتبر هذا الشخص اللي سوى لك معروف يوم من الأيام مسوي لك جميلة لا ما تنساها ليوم الدين، وتحترمه وتحترم شخصه وكل ما يتعلق به. أخلاق رسول الله يكفي، يعني إنسان استطاع أن ينشر الإسلام ويخليه يوصل لكل بلدان العالم مو بالسيف، بالأخلاق. حتى وصفه الله وش قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم. إنزين، الآن رسول الله مات، جسديا مات، روحيا موجود إلى اليوم. رسول الله مات، الآن سؤالي لو كان موجود شخصية تكون أشبه الناس برسول الله، المفروض التعامل من الأمة معها كيف يكون؟ أنت شايفين قبل مدة طلعوا فيديو انتشر عن آنية كوب، ما شايفينه إلا بتركيا، كوب يقولون ما يندر بعد صحيح أو مو صحيح، كوب يقول لك بأنه شرب منه رسول الله، وما نعرف على كل حال صحيح أو لا. شايفين الاستقبال اللي صاير بالمطار للكوب، بساط أحمر، سجاد أحمر وكذا، وشريطة وكبار زعماء وقادة الدولة التركية وكذا، وشغلة يعني عجيبة غريبة لكوب. هكذا الأمم عادة تحترم عظماءها وما يتعلق بعظماءها. اليوم يوجد في أحد بلدان العالم مقام كبير يزوره المسيحيون في كل عام، لشنو؟ لأثر حافر أجلكم الله حمار عيسى بن مريم، أثر حافر يا ليت الحمار بعد مسوي له مقام. أثر حافر حمار عيسى بن مريم يقدس ويحج له في كل عام منه. لكن شلون عجيبة هالأمة هذه، إلا موجود أمامهم تمثل في يوم من الأيام شبيه رسول الله. وهذا بنص كلام المعصوم أنه قد برز إليهم أشبه الناس بنبيك خلقا. شو كلام مدقق بالكلام، خلقا. شنو خلقا؟ يعني ناحية شكلية خارجية، وجه عين أنف فم كذا، خلقا برسولك وخلقا، خلقا يعني أخلاق، أخلاق الرسول، وبعد ومنطقا، يعني حتى الصوت يشابه رسول الله، حتى الصوت. يعني ذاك الآن يمكن واحد سامع فلان يشوفونه يقول لا إله إلا الله، شلون هالشبه الكبير بين هذا الولد وبين أبيه؟ وقد يكون في بعض قسمات وجهه وكذا عنده شبه، بس هل يحكي عنه الإمام الحسين الآن مو شبه عادي؟ أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. لذلك الحسين عندما يقولون انهد ركنه بمقتل علي الأكبر، ليش؟ لأنه ابنه، الإمام الحسين له أبناء كثير، عند السجاد وعند علي الأصغر وعند عبد الله الرضيع وعند أكثر من ولد. ش عجب هذا الولد؟ يعني لأنه علي الأكبر عندما سقط على الأرض، يعني رسول الله سقط على الأرض، يعني منطق رسول الله على الأرض، يعني أخلاق رسول الله على الأرض، يعني خلق رسول الله على الأرض. هنا الكلام. لذلك يقولون أن الحسين أبدا لو طالع كربلاء كلها ما دعا على القوم ولا مرة، لكن متى دعا على القوم؟ من حرقة قلب، يعني عندما تقدم علي الأكبر قال اللهم امنعهم بركات الأرض، ها؟ وبعد فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلون. وتوجه إلى خصوصا عمر بن سعد، ايش قال له؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يقتلك في فراشك شر قتله. قلنا ليش؟ شنو دافع الحسين من هذا الكلام؟ لأن هذا شبيه رسول الله. لذلك يقولوا عندما أراد علي أن يتقدم إلى المعركة، كل ما يتقدم علي الأكبر خطوات يشوف الحسين يهرول خلفه وهو ينادي بني علي بني علي. كل واحد من الهاشمين يتقدم ما يخرج وراء علي، ما يخرج وراء الحسين سلام الله عليه. شعجب هذا الولد بالخصوص، قلنا لما لهذا الولد من مقام ومراتب وعظمة. فلذلك يقول أرباب المقاتل بعد ذلك خلص سمح له بالقتال وخلاه يروح، لكن وين عاد عيون الحسين تلاحقه؟ يقولون واقف وين؟ عند باب الفسطاط، وبجنبه هذه الأماية، هذه التعبانة على هذا الولد، جالسة بجنبه وتنظر إلى مسرح المعركة كله من وين؟ من قسمات وجه الحسين. إذا تبسم الحسين يعني علي الأكبر بخير، وإذا تغير لونه لا والله يبين هالولد مو بخير على كل حال. فيقولون دخل علي الأكبر إلى المعركة، جال فيها جولات، سوى العجائب والغرائب فيهم، حتى أنهم خيل لهم بأن علي بن أبي طالب بعث من جديد وجاء لنصرة ولده الحسين. ها، لحظات، تقول أرباب المقاتل، يقولون لحظات، وإذا بوجه الحسين قد تغير. ليش تغير؟ تسأل الأم، وقلب الأم حساس كثير أكثر من الأب. قالت أبا عبد الله، أشوف وجهك لونك تغير، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا 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 يا ليلى، ولكن برز له من يخاف منه عليه. هذا بكر بن غانم، في العرب عند العرب يعد بألف فارس. زين أمه تسمع عن ولدها يتعرض للخطر، شو تريد هالسوي؟ تشايف مجتمعك يجون يهجمون على بيت، يريدون يأخذون ولد. شوف الأم تتمسك بالولد شلون، ما يوقفها إلا الضرب والله الموت عن ذلك الولد. وهذا مو ولد عادي، هذا علي الأكبر. شو أسوي أنا أم؟ ما أقدر أتحمل وأكون مكتوفة اليد، شلون أتصرف؟ قال لها: إني سمعت جدي رسول الله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي إلى الخيمة وادع الله بأن يرد عليك ولدك سالما. ها؟ يقولون دخلت تلك المرأة إلى وين؟ إلى الخيمة. نشرت شعرها، رفعت يديها إلى السماء، قلب أم محروق. ها؟ ولا عند الآن أنا وياكم بهالدعاء ونقسم بهالقسم العظيم اللي قسمت به هذه المرأة الجليلة. وين ما عندنا واحد عنده سجين، عنده مريض، عنده كذا، يكون مع دعاء هذه الجليلة يدعو. ها؟ عندها يقولون نشرت شعرها، رفعت يديها نحو السماء وهي تقول: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي علي سالما. وأنا أقول مو بس علي، أولادنا كلهم نريدها من عندك يا رب، اردد علي ولدي سالما. والله دخلت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيبة، وبالحسين وش ما بمصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجن لهيبة، أريدك علي سالم تجيب، والله أريدك علي سالم تجيب. يقولون لحظات وإذا جولات، جاء علي الأكبر مع ذلك اللعين إلى أن علاه بضربة. ها؟ استطاع على ذلك اللعين، يقولون وحز رأسه وجاء ميمما وجهه نحو مخيمات أبيه وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برست فصيدي الأبطال، يا بويا قطرة مي الكبدي أتقوى ورد للميدان، يا بويا انفطر قلبي وحاق جدي، العطش والشمس والميدان والحر. يقولوا عندها جاء وصل إلى أبي، احتضنه الوالد. مو بعد ولد بعد هذا هالقتال وكذا ويرجع الآن سالم، احتضنه. بعد ذلك يقولون أراد أن ينقلب مرة أخرى إلى الميدان، يقول لي: يا علي وين تروح؟ روح لأمك بالخيمة، تكاد أن تموت، تريد تشوفك، تريد تتودع منك. يقولون عندها دخل علي على أمه في خيمتها. تخيل بعين قلبك شلون الحالة. دخل علي سلم، ما سمع أحد يرد عليه السلام. جاء اقترب من أمه، أمه أمه ليلى كلميني، ما يسمع جواب. ظل يحرك هذيك الأم، وإذا مخشى عليها يبين. يقول عندها وضع رأسها في حجره وتساقطت دموعه على وين؟ على وجنات أمه.
أنها استيقظت أفاقت وإذا عيونها تقع في عين ولدها. بني علي رجعت يا علي بالسلامة، شافها بهالحالة قال لها أمه يوم القيامة كل واحدة من الأنصار أمهات الأنصار ها تجيب راس ولدها عند أمي وجدتي الزهراء مفتخرة، أنت ما تريدين تقدمين راسي لأم الزهراء؟ ليش هالبكاء؟ ليش كذا؟ يقولوا عندها قالت بلى بلى ولكن الفراق صعب يا ولدي، أنت ثمرة فؤادي. على كل اللحظات قالت له بعد خلاص لا تقصر في نصرة والدك الحسين، فإن استنصاراته وصيحاته في المعركة تقطع القلوب. أراد أن يمشي من بين يديه يروح، وإذا تقول له شوية شوية امشي قدامي خلي أتودع من مشية رسول الله. مشيت قبال عينك ودعيني وتودعي مني قبل ما تفقديني، مهجة فادج بعد لا تترقبني، عنش ترى طالع ولا ارجع للصياوين. قالت عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صلاته وفعاله، ومن الحسن عماك يا بعد اهلي نواله، وقصر العمر من فاطمه والاب من حسين. يقولوا عندها خرج علي الأكبر أراد أن يمتطي صهوة جواده، وإذا بأبيه الحسين علي علي قف هنا أذن أذن خلي أتسود من صوت رسول الله، مو قلت لك منطقة منطق رسول الله. يقولوا عندها رفع صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقولون عندما تحاضرت دموع الحسين على لحيته الشريفة. لكن شي يسوي على كل حال هذا القضاء والقدر، امتطى صهوة جواده أراد أن يدخل إلى الميدان، وإذا بالنساء تعلقن بأذياله. هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، يا ما عندها يقولون وكز فرسا ودخل إلى الميدان مقاتلا وهو يقول أنا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله يحكم فينا ابن الدعي، ظل يقاتل قتال الأبطال قتال من عاف الحياة ولم يرض إلا بالممات، أظهر شجاعة علوية حيدرية، رواهم فنون القتال كيف يكون ها؟ وإذا يقول حميد بن مسلم كان كنت أنا أنظر إلى المعركة وإذا بي أرى منقذ بن مرة العبدي بمكان لابد قاعد ذاك اللعين، كأني بي يقول علي آثام العرب، والله إن مر بي هذا الشاب لأثكلن قلب أمه وأباه فيه. يقولوا عندها مر علي الأكبر بذلك اللعين، جاء له من خلفه ضربه بالسيف على مفرقه، أنا من مناد وعليا أنا من مناد وسيدا، عندها صار الدم كالميزاب يخرج من رأسه، عندها احتضن رقبة الجواد سال الدم على عيني الجواد، بدل أن يأخذ إلى مخيمات أبيه أخذه إلى عسكر العدو، بعد ما شرق الغامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس وبقع المهور لبالة يودي لبوه حسين عن القوم يحميه يا فجع المهور للعدوان فربيه ووشبيه بموسط العسكر هذا يضربه بسيفه هذا يطعنه برمحه قطعوه إربا إربا سقط على الأرض وهو ينادي أبا أبا حسين أدركني عندما سمع الحسين صوت ذلك الولد جاء انقض عليه كانقضاض النجم من السماء يقولون قتل قاتل جلس عندك وضع رأس ذلك الولد قل لي ياهو لشرق رأسك والله رأسك يا ابني ومن خمد أنفاسك والله ومن سلب درعك وطاسك يا ولدي وضعه في حجر قال له قتلوك ومن شرب الماء منعوك من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفان فرقاك شيا يا ابني أكبر يا نور العين يا معفر شيبتني يا ابني وخليت القلب ما افطر من عمك العباس ظهري يا علي ما اكسر اكبر يا نور العين يا معفر يا ابني شقول العمتك لو سايلت عنك وليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك أكبر يا نور العين يا معاف ما اقدر اقول لهم علي مطروح في الرمضة العدوان جسمه مقطعينه امرض ضيل اعضاء أكبر يا نور العين يا معا جاب الخيمة ودمعته تجري على خدوده ويصيح رحتوا يا رجالي ولا لكم أكبر يا نور العين يا معا بين الخيام مدد عزيزة بجانب الجاسم وظل ينتحب ويصيح قعدوا يا بني ها الشيم أكبر يا نور العين يا معا يقولون عندها يقول حميد بن مسلم خرجت امرأة شابكة 10 أناملها على رأسها, طلعت من المخيمات وهي تنادي ولداه وولداه وعلياه وثمرة فؤاداه. يقولون عندها أرجع رأس ولده الحسين على الأرض وصار يرجع حتى يشوف هالمرأة اللي طلعت من, وإذا بها زينب شي يقول لها ويلي الشافة والنبل شابك على رمح والله علي راح وفق وصفق راح على راح وصاح بصوت يا زينب علي راح علي راح والله يا خويا ظلمت الدنيا علي يا والله يا خويا ظلمت الدنيا يا علي يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله, فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. نقرأ الآية المباركة لشفاء المرضى قضاء الحوائج فكاك الأسرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أجب المضطرين يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله, اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك, عافهم من بلائك, ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا كريم. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلة. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. طبعا يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحومة الحاجة أم علي خليل وابنتها, وإلى روحيهما وأرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.